وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في أن الضرر في حديث لا ضرر، هل المدار فيه على الضرر الواقعي أو على الضرر المجهول؟ ذكرنا أن المناسب هو أن يكون المدار على الضرر الواقعي، ولكن قد يشكل لأن الفقهاء قالوا في باب الغاب إذا كان الطرف عالما بالغاب فلا يثبت له خيار الغاب، وخيار الغاب مدرك مدركه هو حديث لا ضرر، فهذا معناه على أنه المدار في الضرر في حديث لا ضرر بناء على هذا الذي ذكره. وعبارة المكاسب للشيخ الأعظم قرأناها، قال لأنه يحصل بذلك بلي دعنا عن ذلك. فالمقصود قالوا على أنه لا يثبت الخيار، إن قد يدافع ويقال بما أفاده الشيخ الأعظم من أنه قد أقدم وحديث لا ضرر حديث امتناني، فلذلك حينئذ لا نطبق حديث لا ضرر، لا من باب أن الضرر مختص بالمجهول أو بالمعلوم، بل لهذه النكتة، وهي نكتة الامتنانية التي تقتضي أن في حالة الإقدام الحديث حينئذ لا في حالة الإقدام على الضرر لا يمكن تطبيقه لأن تطبيقه مناهي للامتنان. قلنا هذا الدفاع قد ينقض عليه ويقال على أنه لو كانت نقطة الإقدام نقطة الإقدام هي صالحة لذلك فلازمه أن تلتزم في مثال المريض إذا أجنبه باختيار وأقدم على الضرر وهو الغسل، فإذا أقدم يلزم حديث لا ضرر لا يشمله، إذا لم يشمله لازمه شنقول الغسل واجب عليه ولا يجزي في حقه التيمم. والحال أن بعض الفقهاء فالسيد يزي في العروة حكم بأنه التيمم هو الذي يكون ثابتا في حقه دون الغسل. فكيف؟ نحن قلنا نذكر مطالب ثلاثة وبعد ذلك نتحدث عن هذين المثالين، وانتهينا من المطالب الثلاثة في محاضرتنا هذه، الآن نريد التعرض إلى المثال الأول إن شاء الله، ثم نتعرض بعد ذلك المثال الأول قصدنا من عدة سنو مثال الغاب، ثم بعد ذلك إن شاء الله نتعرض إلى مثال الجنابة. إذن محاضرتنا الجديدة من الآن، وبعد اتضاح هذه المطالب الثلاثة نعود إلى المثالين ونتحدث أولا عن المثال الأول ثم عن المثال الثاني. عنوان جانبي: توضيح الحال في المثال الأول. أما بالنسبة إلى المثال الأول، أعني العالم بالغاب، فقد ذكر الشيخ الأعظم أن الشخص المغبون هو قد أقدم على الغاب، ومع الإقدام لا يشمله الحديث لأنه امتناني. إذن الشيخ الأعظم ذكر صغرى وكبرى، أما الصغرى فهي ان المشتري العالم بالغابن قد اقدم بنفسه على الضرار، هاي صورة. والكبرى هي من اقدم على الضرار لا يشمله الحديث لانه امتناني. والذي اقدم على الضرر لا يليق، لا يكون الرفع في حقه امتنانيا. طيب، وقد ناقش الشيخ ميرزا علي الايرواني الذي هو من ابناء عمومتنا في حاشيته المعروفة على المكاسب، في الجزء الثالث، طبعة جديدة، هي طبعة قديمة أطبع حجرية فرد مجلد، لكن مؤخرا طبع طبعة جديدة ثلاث أجزاء أو أربعة ما أدري. الحاصل هذا في الجزء الثالث، في الجزء الثالث صفحة 130، أشكل على الصغرى والكبرى معا. أما الصغرى فقال إن العالم بالغابن لم يقدم على الضرر، فإن الضرر ينشأ من لا من، ما أدري التفكير شلون سريد أقول بعد يعلى، ينشأ من لزوم المعاملة لا من ذات المعاملة، إذ لو كان هناك خيار فلا ضرر في حق المشتري المقدم على المعاملة، وإنما يتضرر لو كانت المعاملة لازمة. ومن المعلوم هو قد أقدم على أصل المعاملة، يعني على دفع ثمن كثير في مقابل شيء يسير، وهذا ليس فيه ضرر ما دام يوجد خيار. والمفروض هو أقدم على أصل المعاملة، أي تبديل هذا الثمن بذلك الشيء، ولم يقدم على اللزوم، وبالتالي هو لم يقدم على الضرر. قال قدس سره، بل قد تقدم أن الإقدام على جنس المعاملة الشامل للازم والجائز ليس إقداما على الضرر، بل الإقدام على الضرر إن كان فهو في الإقدام على المعاملة اللازمة. انتهى ما أفاده قدس سره. هذا من حيث المناقشة في الصغرى. وأما المناقشة في الكبرى فباعتباري هو بعد يأتي، فباعتباري أنه لو سلمنا أن الضرر يحصل بنفس المعاملة لا بلزومها، سلمنا وتنزلنا عن من تنزلنا؟ عن مناقشتنا الصغروية. ولكن نقول ان هذا الشخص الذي اقدم على المعاملة المذكورة التي هي ضررية، لو حكمنا في حقه باللزوم لتبرر بالتالي، وضيقنا عليه الخناقة بسبب الحكم باللزوم. ولماذا نضيق عليه الخناق؟ إذ لعله يندم في وقت ويريد الرجوع، فيكون ثبوت الخيار في حقه مناسبا للامتنان. ما تفتش بعد يقول ولا. إذن هو يدعي شيئين، الأول أنه هذا الإنسان وإن كان هو قد أقدم على الضرر بناء على أن نفس المعاملة ضررية وسلمنا، لكن الحكم باللزوم في حقه ضرري عليه وتضييق للخناق في حقه. وإذا قلت لا من هذا الأمر الأول، والأمر الثاني هو أنه لو قلنا بشمول الحديث له فذاك يتلائم مع الامتناع، إذ لعله ماذا؟ يتراجع فيستفيد حينئذ من الخيار، فثبوت الحديث في حقه يكون مناسبا للامتناع. ونص عبارته هكذا: إن تم دليل نفي الضرر مدركا للمقام عم صورة العلم، قصد صورة العلم عشان صورة علم المشتري بأنه مغبون نقاط، فإن لزوم العقد حكم ضرري، وإن كان العلم بالغاب حاصلا عند المعاملة فإن المنة مقتضية لحفظ العباد عن المضار، وإن هم أقدموا عليه فربما يندمون ويريدون الفسخ، فيكون لهم مخلص منه يعني من ذلك الضرر، أي يعني من عدي بعد خلفة عبارة انتهى ما أفاده قدس شره. إذن هو ناقش في الصغرى وفي الكبرى معا، ونتيجة ذلك النتيجة صح الصير أنا بعد بيني وبينك بعد أحكي النتيجة على رأي هذا الرجل قدس سره، على رأيه حديث لا ضرر سوف يشمل العالم بالضرر بالغاب يوم يشمل نتيجة هالمناقشتين الصغروية والكبروية، يريد يقول الرجال أنه يشمل يريد يقول ما يشمل، يشمل بعد بوشي ولا. ونتيجة ما أفاده قدس سره هو أن حديث لا ضرر صالح لشمول العالم بالغاب خلافا للشيخ الأعظم الذي ذهب إلى أنه لا يشمله. جيد، هذا ما أفاده قدس سره. ولكن ناقش الشيخ الأصفهاني ما أفاده الشيخ الإيرواني، ولا أدري أنه كان ناظرا في كلامه إلى مناقشة الشيخ الإيرواني، أو أن القضية قضية ماذا؟ عفوية، جاءت عفوية، بعض مرات تجي ترى عفوية يحرموه والأمر سهل. فإنه ذكر في حاشيته على المفاتيح، الشيخ الأصفهاني هم كان عند حاشية الطبعة القديمة أم جزء، لكن طبع طبعة جديدة 5 أجزاء، ذكر في الجزء الرابع صفحة 243 ذكر أن الضرر هو في الحقيقة في نفس تبديل الناقص بالزائد، فأنت تدفع ثمنا كبيرا في مقابل ايش؟ شيء لا يسوى ذلك، بل يسوى نصف هذا الثمن. تشتري لك سيارة تدفع 10 ملايين وهي تسوى ايش؟ ما اعرف انا، بس لا انا المفروض ماذا تعرف في مقابل سيارة الذي تسوى ماذا؟ 5 ملايين. هو هذا بنفسه شنو؟ ضرر. ولا ينشأ الضرر من اللزوم. نعم اللزوم يبقي الضرر، لا انه به يحدث الضرر. وبناء على هذا تكون مناقشة الشيخ الإيرواني في الصغرى ليست شنو؟ تامة. والحق بالتالي يصير مع الشيخ الأنصاري الذي قال هو مقدم على الضرر ما دام يدري، لا مع الشيخ الإيرواني. ونص عبارته هكذا: تبين مما ذكرنا أن الصحة واللزوم كلاهما ضرريان. والله التفت للعبارة الصحة واللزوم، يعني مو بس اللزوم، لا الصحة نفس الصحة يا ماس، يعني نفس حصول النقل والانتقال هو ضرر. فما الموجب للتفكيك بينهما بالقبول بصحة المعاملة الغبنية وعدم لزومها؟ انتهى. يعني كما أفاده منه الذي يقول بصحة المعاملة دون لزومها، يعني كما أفاده من الشيخ الإيرواني، نتيجته هو هيك، لأن لازم ما أفاده الشيخ الإيرواني أنه المعاملة صحيحة ولكنه ليست لازم، هذا ما أفاده الشيخ الأصفهاني. وإذا كنا نريد أن ندخل كحكم، تقبل تدخل كحكم بينهما يولا؟ وإذا أردنا أن ندخل كحكم بين الطرفين، فالأنسب أن يكون الحق مع لا مع، لا تقول لي قرايب الثالث، فالحق مع الشيخ الإيرواني دون الأصفهاني، وذلك باعتبار أن الإقدام على معاملة بين الزائد الفاحش وبين الثمن الزائد الفاحش وبين المثمن القليل لا يحد ضررا في نظر العرف والعقلاء بل بحسب الدقة أيضا ما دام يمكن إزالة تلك المعاملة بسرعة أقدر هي أرفع خمسة فلا يكون الضرر ثابتا بنفس المعاملة ما دام يمكن إزالتها بسرعة من ناحية الخيار وهذا مطلب ينبغي أن يكون واضحا ولكن كيف ذكر الشيخ الأصفهاني خلافه الأمر إليه إن شاء الله وسهل إذن هذه المناقشة من قبل الشيخ الأصفهاني قابلة للتأمل والحاق مع الشيخ الإيرواني ولكن يمكن أن نناقش الشيخ الإيرواني بين شريطين يعني احنا نريد الناقش الآن بالحاضر الصغرى وبالحاضر الكبرى بالحاضر الصغرى ترى لا تكيف المطلب دقيق بعدين ترى قد شنو ان شاء الله واضح لك بعد التوضيح لكن بعدين دير بالك فيتخلي بين شريطين احنا بلحاظ مناقشته الصغروية هذا ينبغي ان يكون واضحا لك لا ما هو شنو المغبون شنو على خيار شلون مو المغبون الى خيار شلون تقول اقدم على النجوم هو حركتنا هنا لا حركتنا لا تحلل بنفسه متنازع فيه الشيخ الانصاري قال على انه الخيار حديث لا ضرر هو مدرك الخيار حديث لا ضرر يثبت في حالة عدم الاقدام مع الاقدام حينئذ ما في خيار الشيخ الايراني يقول لا حديث لا ضرر ماذا يشمل باعتباره على انه هذا صاحبنا لم يقدم اعلاما على الضرر لم يقدم اقدم اعلاما على نفس المعامله فما اقدم على اللزوم فحديث لا ضرر يشمله ايش يريد يدعي على اي حال والاولى ان يناقش ويرد ما افاده الشيخ الايرواني في الصغرى بلحاظ الصغرى الأولى أن يناقش هكذا إن المشتري إنما لا يكون مقدما على الضرر لو كان قد أقدم على المعاملة فقط دون لزومها بمعنى أنه أنشأ المعاملة فقط دون لزومها أما إذا قلنا هو قد أنشأ في آن واحد شيئين أنشأ المعاملة يعني النقل والانتقال وأنشأ إلى جنبه ماذا أنشأ لزوم هذا النقل والانتقال إنه هو أنشأ لا أن الشارع حكمه بل هو أنشأ إنه لو سلمنا بهذا كما سوف نوضح إذن على هذا الأساس يكون هو مقدما على الضرر إذ هو أنشأ اللزوم وقد سلم الإيرواني سلم أن اللزوم ماذا ضرري دون أصل المعاملة فإذا كان المشتري نفسه قد أنشأ اللزوم فقد أقدم بنفسه على الضرر، لكن لا من حيث أصل المعاملة بل من حيث أنه أنشأ اللزوم. أما كيف هذا؟ يعني كيف نثبت أن أنشأ هو قد أنشأ اللزوم أيضا؟ ذلك ببيان أنه هو حينما أنشأ المعاملة والنقل والانتقال لم ينشئ ذلك مقيدا بفترة وبمدة وبحالة بعد فرض أنه عالم بالغيب، بعد فرض أنه عالم بالغيب، بل أنشأه أنشأ ذلك إنشاء مطلقا، يعني إلى يوم القيامة. ولازم هذا أن يكون الذي أنشأه لازما. نعم، لو فرض أنه كان جاهلا بالغاب فيمكن أن يقال إن إنشاءه مقيد بحالة شبون، بحالة شبون. إذا كان جاهل بالغاب يمكن أن نقول أن إنشاءه مقيد، مقيد بأي حالة؟ حالة ما قبل اطلاعه على الغد. أما بعد فرض أنه عالم بالغد من البداية، عالم بالغد، فإنشاؤه لا يكون مقيدا بل يكون إلى الأبد. ولازم هذا أنه هو قد أنشأ اللزوم وبالتالي يكون بعد فرض علمه بالغاب يكون مقدما على الضرر. لكن أؤكد، ما عندي مطلب جديد بس أريد أكرر، خلاص مطلبي. لكن إقدامه على الضرر من يا ناحية صار؟ لا من الناحية التي أفادها منه الشيخ الأصفهاني، يعني من حيث أن نفس المعاملة هي الغبنية هي ضررية، كلا كلا، فإن هذا نحن تأملنا فيه وقلنا الحق مع الإيروان، وإنما هو مقدم على الضرر من حيث أنه هو قد أنشأ بنفسه اللزوم فيكون مقدما على الضرر. وبهذا اتضح أن مناقشته الصغروية ليست تامة، يعني بالتالي نحن نوافق أي النتائج لنغفل عنها، لأن بعض مرات ترى نمشي وما ندري القطار في وين قاعد يوصلنا، للنجف والكربلة، بس احنا راكبين القطار قاعد يمشي زين والله، هاي كثير ما يحصل. وبالتالي المطلب لا يكون متجليا بشكل تام، فالتفت انه بالتالي وافقنا الشيخ الاعظم من ان هذا مقدم على الضرر وليس كما قال الشيخ الايراني من انه ليس بمقدم على الضرر. هذا من حيث مناقشته الصغروية. تكملة الحديث الى غد ان شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وعلى محمد.